أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى معرفا إيانا على هويتنا ووصفنا الخاص: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس بكل أصنافهم، بعربهم وعجمهم، بأبيضهم وأسودهم، بصغيرهم وكبيرهم، بمؤمنهم وكافرهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذه الحقيقة التي يغيب عنها الإنسان في أكثر أوقاته وهو مستغرق في لجج غفلاته. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في خطاب عام وتعريف شامل: يسأله من في السماوات والأرض؟ بعض مخلوقاته يسأله اختياره، وبعض مخلوقاته يسأله اضطراره. فإذا صمت اللسان نطق الحال، لأن كل مخلوق لا قيام له ولا ظهور إلا بإمداد ربه وإعانته. هنا يظهر التكليف أيها الإخوة. المواسم الخيرة التي تأتي إلينا من آن لآخر من أجل أن نزيل المتراكمة فوق قلوبنا، لنعود إلى صفائنا، لنعود إلى تعريفنا، لنعود إلى تشريفنا. ها نحن نودع شعبان ونقبل على موسم رمضان. موسم رمضان الذي يأتي يا إخوتي قريبا، يأتي من أجل أن يخرجنا عن عاداتنا، لنشعر بفاقتنا وفقرنا. لماذا الجوع في شهر رمضان لا سيما في وقت الحر الشديد؟ لماذا الظمأ حتى نشعر بأننا أصحاب فقر وفاقة؟ رحم الله من قال: فاقتك لك ذاتية، أي احتياجك ذاتي إلى الله تبارك وتعالى، وورود الأسباب مذكرات لك بما غاب عنك من فاقتك، أي كلما جعت تذكرت أنك فقير إلى الله، كلما عطشت تذكرت أنك محتاج إلى الله، كلما ظهر لك ضعفك كلما اقتربت من حضرة الله. فاستشعار الضعف والفاقة اقتراب من وصفك، لأن وصفك الأخص أنك الفقير والمحتاج إلى الله. إذا أردت أن تفيض المواهب عليك في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، صحح شعورك بفقرك إلى الله. فإذا وجدت في كل أحوالك أنك محتاج إلى الله، فقد اقتربت من حضرته، لأن الربوبية حضرة عظمة، وهي حضرة عظمة واحدة لا تقبل الشريك ولا تقبل المنازع. فإذا وجد فيك شيء من التعاظم كنت بعيدا عن حضرة الربوبية، لكن حينما تأتي منطرحا عبدا لا تنازع الربوبية أبدا، تكون في عناية الربوبية وتكون في رعاية الربوبية، لأنك كلما طرحت فقرك في عتبات الربوبية كلما أحاطك ربك بالعناية والرعاية. هذا سر رمضان يا إخوتي الذي نتهيأ اليوم له. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث من خلال القرآن الكريم عن خروج الإنسان إلى الدنيا، حينما قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الإنسان: يخرج من بين الصلب والترائب، لكنه سبحانه وتعالى رده إلى فقره وفاقته حين قال: إنه على رجعه لقادر، لأنه نسب الخروج إلى الإنسان، لكنه سبحانه وتعالى نسب الإرجاع إليه وحده، وذكرنا بالقدرة من أجل أن يستشعر الإنسان عجزه. يخرج هذا الإنسان، يخرج من بين الصلب والترائب، من بين أضلاع أمه وعمودها الفقري. إنه على رجعه، إن الله تبارك وتعالى على إرجاع هذا الإنسان إلى الدار الآخرة حيا يبعث وينشر لقادر. أما هذا الإنسان الذي خرج إلى الدنيا وأراد أن يكون في هذه الدنيا صاحب قدرة مغطيا بذلك حقيقة عجزه الأصلي، ذكره سبحانه بعجزه حين قال إنه على رجعه لقادر. هو القائل سبحانه وتعالى، وهو يظهر ضعف الإنسان وحاجته إلى الله، وكيف أن العناية ظهرت من حضرة الربوبية فأحاطت به. قال له: ألم نجعل له عينين؟ من أين لك هاتان العينان؟ أنت تبصر بعينيك أيها الإنسان، فهل صنعت عينيك أنت؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي هديناه إلى سدي أمه. هذا من أدب القرآن، لأنه لا يريد أن يقول وهديناه السديين، لأن القرآن يعتمد الأدب في التعبير. وهديناه النجدين. خرج هذا الإنسان الذي اعتنت الربوبية به في بطن أمه، خرج بعينين، فتح عينيه. حينما أراد هذا الإنسان أن يبتلع الماء، كان الحق تبارك وتعالى مشبعا له، لم يكن في بطن أمه محتاجا إلى طعام وشراب. فلما ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يبتلع شيئا من الماء الذي يحيط به في بطن أمه، إذا هو يشعر بالحاجة إلى الطعام والشراب، وبدأ يزحف من باطن أمه، من رحم أمه إلى الدنيا يريد الطعام والشراب. فلما خرج فتح عينيه وحرك لسانه وشفتيه، وهداه الله إلى ثديي أمه، وهديناه النجدين. هذا وجه من وجوه التفسير الذي يتناسب مع سياق الآية، ذكره العلماء رضي الله تعالى عنهم. وهديناه النجدين، أي هديناه وهو طفل صغير لا يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فمن الذي علم هذا الطفل أن يزحف نحو ثديي أمه؟ إنها العناية التي تحوطك، التي تحيط بك من كل جانب، وأنت في حال يظهر فيها ضعفك. وهديناه النجدين، الأم التي تستشعر واجبها أمام الله لا تجعل طفلها الذي يزحف إلى نجديها، الذي يزحف إلى سدييها، لا تجعله معتمدا على حليب البقر، لا تجعله محروما من حليب البشر. حليب البشر الذي هدى الله سبحانه وتعالى الطفل إليه. إنها المسؤولية. حينما بدأت المادية تقلب الموازين وقالت للأم: اخرجي بعيدا عن بيتك وغادري ولدك، ابتعدي عن ولدك، أهمل الطفل، أهملت رعايته. إنه سبحانه القائل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا استشعار عبودية، حينما تشعر الأم بواجبها أمام الله. وقال سبحانه: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، حتى يبقى والله سبحانه وتعالى هداه إلى مصدر مناعته، إلى مصدر قوته، إلى الصدر الحنون. وبعد هذا وضع الله سبحانه وتعالى الحنان في قلب أمك التي ترضعك، يخرج منك الأذى فتزيحه عنك وتضمك إلى صدرها. هل الأم هي التي صنعت حنانها أم أن الله هو الذي صنع حنانها؟ من الذي اعتنى بك فبقيت في طفولتك نظيفة؟ من الذي ألزم هذه الأم حتى سعت إليك وأنت في أسوأ حالاتك؟ يخرج منك الأذى، تخرج الفضلات من بطنك فتزيحها بحب وحنان عنك ثم تضمك إلى صدرها. هذا حنان الله، هذا حنان الله، هذه رحمة الرحيم التي أعطى تجليا من تجلياتها لأمك. لماذا قال أن اشكر لي ولوالديك؟ حتى تفهم أن كل ما جاءك من والديك هو من الله. وخرجت وتعلمت، خرجت وأنت لا تعلم، لكنه سبحانه وتعالى علمك البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم. وحينما صرت في وصف الرجال نسيت من أعطاك، نسيت أن القوة التي تتمتع بها هي عطاؤه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالذي أنت فيه من القوة مالية كانت أو مادية أو بدنية هي مجعولة من الله، ثم جعل، أي الله سبحانه وتعالى وحده، جعل من بعد ضعف قوة. وهكذا يا إخوتي، فإن سجودك في شهر رمضان في القيام يذكرك بفقرك وحاجتك، وجوعك وظمأك يذكرك بفقرك وحاجتك. سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يوجد مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق أول مخلوق حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يوجد من هو أحب إليه عند الله، لا يوجد محبوب عند الله أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسلط الله سبحانه وتعالى عليه الصبيان في الطائف، كيف يسلط الحبيب على حبيبه؟ من يؤذيه، من يخدشه، من يسيل دماء قدميه، لكنه صلى الله عليه وسلم أظهر عجزه، لم يقل يا رب كيف تفعل هذا بي وأنا أعلم أنني أحب المحبوبين إليك. سجد في عتبات الله وهو يعلن فقره وحاجته: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أحتاج إلى سعتك، أحتاج إلى فضلك، أحتاج إلى كرمك. ألم يرد في الحديث عن الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هكذا يا إخوتي ينطرح عبد الله في عتبات الله خليل الرحمن إبراهيم عندما أراد عدو الله نمرود أن يلقيه في النار، وجاء إليه جبريل، وجاء إليه ملك الريح، وجاء إليه ملك السحاب، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفيني ربي، أنا مخلوق وأنتم مخلوقون، لا أحتاج إلا إلى الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أين أهل الإيمان الذين يظهرون فاقتهم وعجزهم؟ البلاء يحيط بالأمة الإسلامية من كل جانب، عدو الإسلام يتربص بالمسلمين من كل جانب، لكن أين الانطراح في عتبات الله؟ أين إظهار الفاقة والعجز؟ أين إظهار العبودية؟ نستغني، نكتفي، نفخر. والمطلوب في هذه المرحلة أن نذل لله، أن نظهر فقرنا لله، أن نظهر عجزنا واحتياجنا إلى الله. هذا سر الإيمان الذي بسببه تتغير الأمم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا سر التغيير. سر التغيير يا إخوتي ما الذي نحمله؟ ويحسن إظهار التجلد للعدى، ويقبح غير العجز عند الأحبة. ولهذا إن كنت تتوهم أنك تحب الله فأظهر عجزك بين يديه. وأحسن أحوالي وسوقي بفضلكم، وأني على أبوابكم أتملق، فلله ما أحلى السؤال لواهب عظيم الندى منه العطاء محقق. فلذ بالذي يستحقر الكون كله عطاء إذا القصاد بالباب حلقوه، وعذ بالذي يبغي الملح ببابه ويغضب إن عنه العوفات تفرقوا. فذو فاقة والله ليس بنافع لذي فاقة إذ فقره به محدق. هكذا يا إخوتي نستطيع دخول شهر رمضان لا بالطقوس، لا بالعادات، لا بالممارسات، لا بانتظار المسلسلات، لا بانتظار المسليات. ندخله بعبودية، ندخله كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ساجدا، ندخل الباب سجدا ونقول حطة. فلندخل رمضان سجدا، فلندخل رمضان عبادا لله. مهما أكثرنا من العبادات بحركاتنا البدنية لن نفهم شهر رمضان، لكن إذا دخلناه ونحن نعلم أن المقصود من هذا الشهر أن نستشعر فقرنا وحاجتنا وذلنا لله وعبوديتنا له، فإننا عندها يا إخوتي نعتق من النار. وكيف لا يعتق ربنا من كان له عبدا؟ إنه سبحانه الذي حضنا على إعتاق العبيد. من كان عبدا لنا أعتقناه، فإذا أردت أن يعتقك سيدك فكن له عبدا.
البر لا يبلع، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا هذا القول واستغفر.